بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو، الموات بفتح الميم والواو، والمراد بها الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ويعرفها الفقهاء بقولهم: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فالبائرة أي التي لا زرع فيها ولا ماء، أو يوجد فيها ما يفسدها من المستنقعات ومن الصخور ومن الأمور التي لا تصلح بها الأرض. فالأرض الموات هي التي لا مالك لها، لأنه لو لها مالك فلا يجوز أن تحيا ولا يجوز أن تملك، فليس لعرق ظالم حق. وأيضا يدخل في الموات، في الأرض الموات التي، أو يدخل، قلنا إما أن يكون لها مالك، وإما أن تكون هذه الأرض من المنافع العامة، كأن تكون من طريق المسلمين، أو أن يكون فيها بئر عامة، أو أن يكون فيها مثلا نهر جاري أو نحو ذلك، فإن هذه لا تملك. ولذلك هم عرفوها بقولهم: الأرض المنفكة، يعني لا يوجد فيها، عن الاختصاصات، الاختصاصات أي المنافع العامة ونحوها، وملك معصوم. فالأرض الموات تحيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، كما رواه البخاري. فقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا، أرضا نكرة، في سياق الشرط فتفيد العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا، يعني أرض بائرة لا مالك لها ولا اختصاص بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا، ليست لأحد، كما سبق فيه أنه لا مالك لها، فهو أحق بها، أي أحق بتملكها، أي أحق بتملكها. لماذا؟ لأنه أحياها. وهذا الأمر سنحتاج إليه في مسألة ستأتي إن شاء الله من قول المصنف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها. هذه أربعة أمور يحصل بها الإحياء للأرض. هذه أربعة أمور يحصل بها الإحياء للأرض. الأمر الأول أن يبني حائطا، أن يبني حائطا، مما يعتبر لغة أنه حائط، مما يعتبر لغة أنه حائط وجدار لهذه الأرض. الأمر الثاني أو أن يحفر بئرا، أن يحفر بئرا في هذه الأرض الموات فتنتفع الأرض بهذا البئر. الأمر الثالث أو إجراء ماء إليها، يعني يسلك لها خط من نهر أو بحر أو من بئر آخر لكي تسقى هذه الأرض. قال أو منع ما لا تزرع معه، يعني كأن تكون الأرض بها مياه مستنقعات أو أن يكون بها مواد لا يمكن أن تزرع الأرض مع وجود هذه المواد، فيقوم بإخراج هذه المواد وإزالتها أو إزالة الصخور لتهيئتها للزرع وللانتفاع بها. بهذه الأمور الأربعة يحصل الانتفاع بالأرض ويحصل إحياء الأرض الموات. لا، سيأتي هذا. ولذلك قلنا الحائط ما يعتبر لغة أنه حائط مرتفع، فلو حوطها بصخور، لو حوطها بصخور بمقدار ذراع مثلا فهذا له حكم لكن لا يمتلكها، سيأتي حكمه. ولذلك لابد من أن يكون الحائط لغة، لابد أن يكون هذا الجدار أو هذا السور لغة يسمى حائطا. فإن كان مثل ما تفضل الأخ علامات أو وضع الصخور فإن هذا لا يعتبر أنه أحاط بها. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قلنا الحائط والبئر وإجراء الماء أو منع ما لا تزرع معه. قال الشيخ ملكها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهو أحق بها. قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها لإحيائها وبالحائط أو بإجراء النهر أو الماء أو إجراء أو حفر بئر أو منع وإزالة ما لا تزرع معه وتصلح معه، بهذه الأمور الأربعة قالوا يحصل الإحياء، يحصل الإحياء. وبعض أهل العلم ذهب أن الإحياء يعتبر عرفا، فكل ما اعتبر عرفا أنه إحياء فإنه يمتلك بها الأرض. إذا اعتبر عرفا أنه إحياء يحصل به امتلاك الأرض. نعم. يعني غير هذا، يعني مثلا على سبيل المثال على كلام الآن، هذا الفرق بين قول المصنف رحمه الله تعالى وبين العرف. فممكن لو كان العرف أنه إذا وضع صخرات ليست بحائط وأدار بها الأرض أو علامات وأدار بها الأرض أنه بهذا يعني حددها وامتلكها، طيب يعتبر عرفا. نعم، وهذا على القول بأنه، أي نعم، على القول باعتبار العرف، على القول باعتبار العرف. وأما على قول المصنف فإن هذا العرف غير معتبر. ما الفرق بين قول المصنف أو ما دليل المصنف وما دليل الذين قالوا بالعرف؟ دليل المصنف إن هذه الأمور أو أن هذه الأمور الأربعة، الحائط، البئر، النهر، إزالة ما يمنع الزرع مع وجوده، يحصل بها الإحياء للأرض، لأن القضية في تملكها الإحياء، القضية في تملكها الإحياء. فقالوا بهذه الأمور الأربعة يحصل بها الإحياء. وأما ما سوى ذلك كعلامات أو جدار ليس بحائط مرتفع، واضح، أو مثلا لوحات أو حدود أو نحو ذلك، قالوا لا يحصل بها الإحياء. طيب، ما دليل من قال اعتبار العرف؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم في الإحياء، فكل ما حصل به الإحياء أطلق الحكم في الإحياء ولم يحدده بتحديد شرعي، وما كان كذلك فمرجعه في تحديده بعد الشرع إلى اللغة ثم العرف ثم العرف. طيب، هذه القاعدة مرجعها إلى القاعدة المعروفة أن الألفاظ الشرعية تفسر أولا بما ورد في الشرع من تفسيرها، فإن لم يكن في الشرع ما يفسرها فإننا نرجع للغة، فإن لم يكن لها في اللغة معنى محدد فإننا نرجع إلى العرف. مثاله: الصلاة لها معنى شرعي، فلا نفسر الصلاة بالمعنى اللغوي مطلق الدعاء إلا لقرينة في السياق. أو يكون للكلمة معنى لغوي مثل السفر، جاء في الشرع ولم يحدد بمسافة معينة وله معنى في اللغة، فبعض أهل العلم فسر السفر بما في اللغة. فإن لم يكن للكلمة معنى مختص لا في الشرع ولا في اللغة يرجع للعرف. قالوا مثل اللحم، قالوا مثل اللحم، فإن اللحم يصدق على البقر والإبل والغنم والسمك والدجاج، واضح، في اللغة، وفي الشرع ما له تحديد معين. طيب، فمن قال والله لا آكل لحما، هل معناه ما يأكل بقر ولا غنم ولا إبل ولا سمك ولا دجاج؟ لا، نقول عرف الناس جرى على أن المراد باللحم اللحم الأحمر، فيدخل فيه مثلا لحم البقر والغنم والإبل، وأما لو أكل دجاجا أو سمكا لا يدخل. فهنا نرجع لماذا؟ للعرف. فمن قال بالرجوع للعرف في مسألة إحياء الموات، قال إحياء الموات في الشرع ما لها معنى محدد، ما له معنى محدد، وفي اللغة أيضا ما له معنى محدد، فنرجع إلى عرف الناس. لا، ما يدخل. يعني تسمية بعض يعني أيضا الرمان مثلا ما بداخله يقال له شحم، فلو قال الرجل والله لا آكل شحما لا يذهب إلى الرمان، لما يذهب إلى الشحم المعروف. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، أي تفضل أحد بيسأل. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ملكها بجميع ما فيها. ما فيها أي بداخلها أو ما بخارجها من الأشجار ونحو ذلك أو الأحجار. ممكن يجمع الحجر ويبيع، ممكن يجمع التراب ويبيع، واضح. إلا المعادن الظاهرة. ما الدليل؟ الدليل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقطع رجلا أو وفدا استقطعهم أرضا. ما معنى استقطع؟ معناها قطع لهم، حدد لهم أرض لهم، واضح. وكان في هذه الأرض ملح. فلما يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد أو العذب. قال فانتزعه منه، يعني بيّن له أن في هذه الأرض ملح ينتفع بها الناس، فانتزع الملح هذا للناس، يعني لم يجعل تملكه لهذا الملح. فإذا المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن المعادن الظاهرة ملح أو مثلا جبس أو مثلا أي معدن ظاهر مما ينتفع به المسلمون فإنه لا يملكه من استقطعت له الأرض. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. يعني هذه المسائل السابقة كلها دليلها هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دل على أن من أحيا هذه الأرض فإنه يملكها. وقد مر معنا من أين أتى بالحائط والبئر والإجراء الماء ويعني إزالة الأمور التي تمنع الانتفاع بالأرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا الآن يبين المسألة هذه، قال: وإذا تحجر مواتا، وإذا تحجر مواتا، ما معنى تحجر؟ يعني وضع حجارة ليس حائطا، بأن أدار حوله أحجارا، هذا يسمى تحجر، أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، هذا أيضا يسمى تحجر عند الفقهاء. يعني حفر بئر ولم يصل إلى الماء، في حفرة مترين ثلاثة عشرة لم يصل إلى ماء، أو أقطع أرضا فهو أحق بها. الفرق بين الحائط والتحجر أن التحجر لا يعتبر حائطا لغة. طيب كلاهما يعتبر مثل الحدود للأرض، فما الفرق؟ قالوا الفرق أن الحائط يمنع الأرض من أن يأتي عليها ما يفسدها، أو أن يدخل عليها غير مالكها، أو أي أمر ما، ولا يشعر وجود هذه الحجارة بالتملك التام، بخلاف الحائط فإنه يشعر بأن صاحبها أو صاحبه صاحب الحائط هذا أراد أن يحيي هذه الأرض، واضح؟ أراد أن يحيي هذه الأرض. طيب في الأول قال: أو حفر بئرا، أي وصل إلى مائها، وهنا حفر بئرا لم يصل إلى مائها، فهنا لا يمتلكها. طيب قال: أو أقطع أرضا، أو أقطع أرضا، يعني الحاكم الشرعي ولي الأمر قال: يا فلان لك الأرض في المكان الفلاني في المساحة الفلانية. قال: فهو أحق بها. الأول قال تملكها لأنه أحياها، وهنا في الثاني أحق بها لأنه لم يحيها بعد، فإن أحياها ملكها، فإن أحياها ملكها، يعني لو حفر البئر وصل إلى الماء ملكها، أما لو حفر البئر وما وصل إلى الماء لم يملكها، ولو بنى حائط ولو وضع حجارا لا يسمى عرفا حائطا، بأن تكون الحجارة مرتفعة قليلا عن الأرض، فإنه لا يعتبر أنه قد أدار حائطا ولا ملكها، فإن رفع الحجار بمقدار حائط ملكها. طيب ما الفرق بين المسألتين؟ الصورة الأولى حصل بها الإحياء فتملكها فهو أحق بها، الصورة الثانية لم يحصل بها الإحياء. طيب ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه حفر بئر لكن ما وصل لمائها، ثم بعد ذلك جاء وأراد أن يحفر البئر أو أن يكمل حفر البئر، فوجد من أراد أن يأخذها فاختصم إلى الحاكم الشرعي، فهنا الحاكم الشرعي يقضي ويحكم للذي حفر البئر أولا وإن لم يصل لمائها، لأنه بحفره لها فهو أولى وأحق بها من غيره، واضح؟ لأنه قد سبق إليها. نعم، لأنه قد سبق، واضح الذي يترتب على هذا الكلام؟ إذا تنازع اثنان فأكثر في أرض
وكان أحدهم قد حفر ولكن لم يصل لماء، أو وضع حجارة ولم يصل لحائط، فإنه أحق بتملك هذه الأرض من الآخرين. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يعني لو حفر بئرا لم يصل إلى مائه، ولو وضع حجارة ليست بمقدار حائط، أو أقطعه الحاكم الشرعي أرضا وما كمل وما أحيا، لم يملكها لكن هو أحق بها، فإن أحياها تملكها، وإن لم يحيها لم يتملكها، أهملها خلاص، راح وتركها. واضح؟ فجاء واحد وحفر وبنى وسوى وكذا وكذا، تملكها. واضح؟ طيب، قلنا في الحديث نحتاج لفائدة في الأخير، هذه هي الفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو أحق بها لإحيائها. ولذلك إذا ولي الأمر أقطع رجلا أرضا وهذا الرجل أهمل الأرض ولم يحيها، فلولي الأمر أن يأخذها منه وأن ينتزعها منه بلا رضاه، لأنه لم يحيها. متى يكون أحق بها؟ إذا أحياها. وقد ذكروا أنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه انتزع أرضا يعني أقطعت لرجل لم يحيها، والحديث يدل على هذا أنه أحق بها ما دام أحياها، فإذا لم يحيها ليس بأحق بها. نعم شيخ محمد. نعم، يعني هو أصلا يقول الفقهاء الحاكم ينظر الأول مثلا، طيب، أو القاضي الشرعي ينظر الأول، يعني ينتظر على الأول مدة يمكنه أن يحييها، سنة سنتين ثلاث، فإن لم يحييها في هذه المدة التي يمكنه أن يحييها تنتزع منه. إن حفر بئر ما وصل للماء، أو بنى بعض الجدار ما أكمله فلم يحصل بها الإحياء. والمقصود من هذا، يعني من هذا الحديث، والعلم عند الله عز وجل، إحياء الأرض ليس مجرد التمليك، المقصود إحياء الأرض وعمارتها ليس مجرد التمليك. فلو كان المقصود مجرد التمليك بمجرد أنه يأخذها امتلكها، ولكن المقصود الإحياء. فلو أنا أخذت أرض وحفرت بئر ما وصلت لماء، أو بنيت علامات هكذا وما انتفعت بها، ما أحييتها، وبالتالي لم يحصل المقصود. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحكام المتعلقة بإحياء الموات. أولا بيّن ما هي الأرض الموات بقوله: الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. والفقهاء كزاد المستقنع يعرفها بقوله: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. ثم بيّن ما الأمور التي يحصل بها إحياء الموات، وهي أربعة: بناء الحائط، وحفر البئر، حفر البئر أن يصل للماء، وإجراء الماء إليها، وإزالة الموانع عنها. ثم بيّن أن المعادن لا تدخل في الموات، المعادن لا تدخل في ملك الموات، المعادن الظاهرة. فإن أحياها ووجد في باطنها معادن من ذهب أو فضة فهي له، لأن الأرض أصبحت ملكه، أصبحت الأرض ملكه. نعم، الموانع مثلا صخور، أو جاءت عليها أمطار ومستنقعات تمنع من سارة الأرض، وحل ما يمكن الزرع فيها، أو مثلا على سبيل المثال كانت الأرض استخدمت لمصانع أو كذا، ثم راحوا تركوها وصار محل المصانع مواد سامة لا يمكن أن ينتفع بها بزرع أو نحو ذلك، واضح؟ فإنها إزالتها بأن يزيل هذه التربة ويأتي بتربة جديدة ويضع بعض المواد من يعني من إحيائها. طيب، ثم بين أمورا تجعل من فعلها أحق بالأرض لكن لا يملكها، وهي أن يحتجر الأرض بأحجار أو أن يحفر بئرا لم يصل إلى مائها، وأيضا لو اقتطعه ولي لو اقطعه ولي الأمر أرضا فهو أحق بها، فإن أحياها ملكها وإن لم يحيها فلولي الأمر أن ينتزعها منه، فلولي الأمر أن ينتزعها منه. تبقى عندنا مسألة أخيرة في هذا الباب ذكرها الفقهاء، وهي أن يعني أرض الحرم لا تمتلك، الأرض اللي في المواد من موات الحرم لا تمتلك، لأنها يعني يحصل بامتلاكها التضييق على المسلمين، الأرض المواد. طيب، أيضا مسألة أخيرة، نحن في هذه الأزمان الناس ما شاء الله كثر، فلو فتح الباب أنه كل واحد يروح يبني أرض ويحوط أو يجري أو يحفر بئر ويقول هذه أرضي، دخل الناس في مشاكل. فالآن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الاقتطاع يكون عن طريق ولي الأمر، يرفع الأوراق لولي الأمر أني أريد الأرض في المكان الفلاني، أريد أن أحييها، فينظر ولي الأمر هل هي الملك خاص من الناس فلا يعطيه إياها، ثم ينظر هل هذه الأرض من ممتلكات الدولة العامة فلا يعطيه إياها، فإلا ليس لها مالك وكان مستحقا لها لهذه الأرض يعطيه إياها، واضح؟ نعم. مكذلة يعني لو كانت أرض بترول أو كانت كذا ما يقطعها، لكن إن ظهر بعد ذلك في الأرض معدن ذهب أو فضة أو نفط فهو له. نحن نقول لو ظهر بمعنى أن أعطته الدولة ما كانت تعلم، هذه أمور من الله عز وجل، واضح؟ ممكن تنتزعها منه الدولة للمصلحة العامة، هذه قضية أخرى ما هي قضيتنا. ها، الملح كان معدن ظاهر، هذا معدن باطني، ويحصل مثلا البترول هنا يعني أمر يتعلق بالمصلحة العامة وبأمور يراعيها ولي الأمر، فقد ينتزعها منه ويعوض بأرض في مكان ثانية، والخسائر التي خسرها على أرضه يعوض. هذه يعني من الأمور اللي هي متعلقة بسياسة الدولة، الأمور المتعلقة بسياسة الدولة. لكن المهم عندي الآن أنه لا يجوز لأي أحد من أحد الناس أن يروح يعني ويعمل إحدى هذه الأمور الأربعة ويقول خلاص الأرض أرضي، هذا خطأ. لماذا؟ لأن ولي الأمر له أن ينظم حياة الناس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.